رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، آمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا معنا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل أضيافا على مائدة النبوة المباركة، ننزل تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نمتثل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، والذي اتخذناه شعارا لبرنامجنا هذا المبارك بإذن الله تعالى: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لنجلس هذه الساعة في رحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، في رحاب سنته، في رحاب هديه الأنور، في رحاب سيرته العطرة، في رحاب أخلاقه الطاهرة، نتعلم منه عليه الصلاة والسلام ما نصلح به ديننا، وما نصلح به دنيانا، وما نصلح به أخرانا. فهيا بنا لنعيش في لقائنا هذا في ضمان النبي صلى الله عليه وسلم، في ضمان النبي صلى الله عليه وسلم، وضمانه من ضمان رب العزة سبحانه وتعالى. فنحن إذ نكون في ضمان النبي عليه الصلاة والسلام وكفالته، إنما نكون في ضمان رب العزة سبحانه وتعالى وتحت عنايته ورعايته. ما قصة هذا الضمان النبوي؟ الضمان النبوي ضمان مؤكد لا ريب فيه، لا رجعة فيه، ضمان ليس محددا بمدة زمنية بل مفتوح الزمن، ضمان يسري على كل من يأتي بشروطه، وهذا الضمان يتفاوت من واحد إلى آخر على قدر الإيمان، على قدر الطاعة، على قدر الامتثال، على قدر القيام بما وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيلوا الواحد فينا حين يكون عنده كبير من الأكابر أو عظيم من العظماء، فإنه يقول: أنا في ضمانة فلان، أنا في كفالة فلان، كما نقول عندنا في اللهجة المصرية: فلان ده له ظهر، فلان ده ضامن الوظيفة، فلان ده ضامن الزواج أو الجوازة الفلانية، فلان ده ضامن كذا. لماذا يضمن؟ يقولون يضمن لأن عمه أو خاله أو لأن أباه أو لأن قريبه صاحب منصب، فهو يضمن الوظيفة، أو يضمن الوصول إلى هدفه لأنه صاحب مال، أو يضمن الوصول إلى هدفه لأن عائلته كبيرة، أو يضمن الوصول إلى هدفه لأن لديه من المؤهلات والإمكانات والقدرات ما لا توجد في غيره. هذه ضمانات باعتبار ما نتعامل به في الدنيا، سواء كانت هذه الضمانات مشروعة أو غير مشروعة. فأما الضمانات المشروعة فأهلا وسهلا، اشفعوا تؤجروا، والشفاعة نوع من الضمان. وأما الضمانات غير المشروعة كالشفاعة السيئة فهذه محرمة في الإسلام، لكن مع ضمان النبي صلى الله عليه وسلم لنا عند ربنا سبحانه وتعالى نحن في ضمان لا نستطيع أن نقول إن واحدا منا يصيبه الخسران أو يلحقه الضيم أو سوء العاقبة، لا، لأنك في ضمان النبي عليه الصلاة والسلام وضمانه من ضمان رب العزة. طيب أنت لما تحب تضمن الجهاز بتاعك اللي عندك، اشتريت جهاز من الأجهزة يقول لك ضمان 3 سنوات مفاجأة، يعني أحيانا يقول لك الضمان سنة يقول لك مفاجأة ضمننا 3 سنوات. طيب أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ضمانك إلى أن تلقى الله عز وجل بشرط أن توفي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا لنأخذ هذه اللقطة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب إلى أصحابه أعمالا ويضمن لهم الجنة إذا قاموا بها. لقد فازوا ورب الكعبة، فازوا بمشاهدة أنوار النبي صلى الله عليه وسلم، فازوا بأنهم أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بأنهم من أجله بذلوا الغالي والنفيس، من أجله فارقوا الأوطان، من أجله حملوا أرواحهم على أكفهم، من أجله باعوا أموالهم لله عز وجل. والله اشترى، إن الله اشترى، الله يشتري منك، يشتري منك نفسك ومالك وولدك، وهذا بيع وهذه صفقة رابحة، تجارة لن تبور. استمع إلى الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الله اشترى، اشترى ماذا؟ الشيء المعقود عليه إيه؟ أنفس المؤمنين وأموال المؤمنين. الثمن، الثمن المضمون عند الله عز وجل في تجارة لن تبور، بأن لهم الجنة. البنود، الشروط حتى تحظى بتوفية الضمان، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون، والحافظون لحدود الله. سبحان الله، ضمان من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب إلى أصحابه أعمالا جساما ضخاما ويضمن لهم الجنة. من ذلك حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى قيصر، إلى هرقل ملك الروم، يدعوه إلى الإسلام، أراد أن ينتخب واحدا من أصحابه الكرام ليحمل رسالته صلى الله عليه وسلم إلى قيصر حيث هو في ملكه، فقال عليه الصلاة والسلام: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. إذن ضمانة من النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لمن يحمل كتابه ويبلغ رسالته إلى قيصر. من ينطلق بكتابي أو بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل يا رسول الله؟ قال: وإن لم تقتل، المهم أنك تحملت الرسالة وقمت بنقلها، قتلت أو لم تقتل ضمنت لك الجنة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ظل أو مكث 10 سنوات يدعو قومه، يطوف بالأسواق في مكة بمجنة وعكاظ ومواسم من أيام الحج من قبيلة إلى الأخرى إلى الثالثة إلى الرابعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف على الناس 10 سنوات متتاليات في مواسم الحج وفي غير مواسم الحج، يضمن لهم الجنة شريطة أن يؤووه، أن يؤووه، أن يضموه أن يستجيبوا له، أن يلتفوا حوله، شريطة أن ينصروا دينه حتى يبلغ كلمة التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يطوف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الضمان ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. لقد ضحيت يا رسول الله، لقد جاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فبآبائنا وأمهاتنا فديناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله هذا الأنصاري وكان فتى، فلما نزل بعض قومنا إلى الحج من يثرب، كانت اسمها يثرب لسه ثم غيرت إلى المدينة المنورة، فلما نزلوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام وقرأ عليهم بعض القرآن، فآمن بعضهم فرجعوا إلى المدينة، فما من بيت إلا وكان فيه مسلم أو فيه حديث عن الإسلام. ثم ائتمروا فيما بينهم، أي الأنصار أهل المدينة، قالوا: حتى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخاف؟ حتى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يلجأ إلى الجبال يحمي نفسه وأصحابه من إيذاء أهل مكة؟ وعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب عندهم، فكانت البيعة التي إن وفوا بها فلهم الجنة. قال: أبايعكم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا الحق ولا تخشوا ولا تخافوا في الله لومة لائم، ولكم الجنة. وفي البنود: وأن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم وأموالكم، ولكم الجنة. ضمانة. هكذا كان يضمن النبي عليه الصلاة والسلام للأعمال العظام الجسام الجنة. وها هو عمير بن الحمام أرقبه من بعيد بل من قريب في ساحة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام يصف الصفوف ويضع كل واحد في مكانه المناسب له. فلما دنا المشركون واقتربت ساعة المعركة الحاسمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ضمان، يضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لهؤلاء المجاهدين، لهؤلاء الذين يضحون بأنفسهم من أجل نشر الدين ونصرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمير بن الحمام ابن الحمام: بخن 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 بخن. كلمة تعجب، زي ما نقول عندنا في مصر للحاجة الحلوة الكويسة: إش إش، إيه الجمال ده، إيه العظمة دي، بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير بن الحمام: وما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الراجي أن يكون من أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض: أنت من أهلها، أنت من أهلها يا عمير. ضمانة. ماذا سيدفع عمير حتى يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ويقول له وهو حي يرزق: أنت من أهلها؟ ماذا يفعل؟ إنه سيبيع نفسه لله، والله عز وجل يشتري من الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فقام عمير بن الحمام بعد أن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يضمن له الجنة: أنت من أهلها. فقام ومعه تمرات كن في قرنه، القرن جعبة السهام، في بعض تمرات، بضع تمرات، فجعل يأكل منهن، ثم نظر إلى التمرات في يديه، بضع تمرات يعني من 3 إلى 9 تمرات، فنظر عمير إلى التمرات 9 وقال: لئن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، رغم أني مش هياخد 5 دقائق في أكل التمر أو 3 دقائق، حياة طويلة جدا، 3 دقائق أو 5، مسافة ما يأكل، مدة ما يأكل التمرات تساوي 300 سنة عنده. ليه؟ لأنها تباعد بينه وبين الجنة، إنها لحياة طويلة. إن أنا عشت أو حييت حتى أكل هذه التمرات. ثم ألقى بالتمرات من يديه ودخل إلى المعركة فقاتل في سبيل الله حتى قتل ضمان النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ضمانة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يضيف ضيفه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني مجهود، يعني متعب جوعان، لا مال لي، لا طعام عندي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن: أعندكن شيء من طعام؟ فبعثت أم المؤمنين تقول: لا والله يا رسول الله، ما عندي من القوت إلا ماء. فأرسل إلى واحدة أخرى من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ثم التي تليها، ثم التي تليها، إلى بيوته كلها صلى الله عليه وسلم. كل واحدة منهن تقول: لا والله يا رسول الله، ما أجد في بيتي من القوت إلا ماء. في بيت النبي عليه الصلاة، في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التسع، لا يوجد إلا الماء. وكان غالب طعامه الأسودين، التمر والماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يضيف الرجل: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله؟ في الضمانات اللي فاتت له الجنة، هنا بيقول: من يضيف ضيفي رحمه الله، وأنا أضمن له أن يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار وقد قام سريعا يسبق غيره: أنا يا رسول الله أضيفه. فأخذ الأنصاري ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى امرأته فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: لا والله، ليس عندي إلا قوت الصبيان وهم يتصايحون من الجوع. قال: علل الأولاد بشيء، يعني نيميهم، نوم الأولاد، ثم قومي فضع الطعام بين أيدينا، وإنهم أكلوا الطعام لا يجد الضيف شيئا، وإن أكل الضيف الطعام لا يجد الأنصاري وامرأته شيئا، فلا بد أن يأكل واحد، فكيف يحتال الأنصاري ليكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضمن رحمة الله؟ من يضيف ضيفي رحمه الله. فقال: حتى إذا وضعت الطعام قومي فتصنعي أنك تصلحين الفتيل فأطفئيه، وأنا أتظاهر أني أمد يدي مع الضيف آكل. كل شوية يحط إيده في الطبق كده يخبط في إيد الضيف، قال إيه إن هو بيأكل يعني معاه. وإذا بالليلة تنتهي والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب لصلاة الفجر ويقابل الأنصارية ويقول له: عجب ربك أو عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة الماضية. أيها الإخوة الأحبة، إنها ضمانات كثيرة، فكيف لنا أن نضمن مثل ما ضمن الصحابة رضي الله عنهم؟ ضمنوا الجنة وضمنوا رحمة الله بضمانة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل لنا أن نفوز بهذه الضمانة ونحن في أيامنا هذه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسنا، بل علمنا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعيش في ضمان الله، كيف يضمن لنا الجنة شريطة أن نقوم بطائفة من الأعمال. فهيا بنا لنتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف ندخل في الضمان النبوي فنفوز فوزا عظيما. هيا بنا، وانتبهوا جيدا، وأرجو أن تدونوا ولو العناصر لتطبقوها. فلسنا بصدد التثقيف فقط، بل نحن بصدد أن نمتثل ونعيش عيش الأبرار. حديثنا الأول في هذا اللقاء يرويه لنا أبو أمامة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه بيان لثلاثة يضمنون الجنة، لثلاثة يضمنون الأجر الوافر والغنيمة العظيمة. ومن يضمن لهم الجنة والأجر الوافر والغنيمة العظيمة؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام. هيا بنا لنقرأ هذا الحديث ثم نعلق عليه. عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. هذا هو حديثنا الأول. هيا لتدخل في ضمان الله عز وجل وفي ضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل؟ يعني ضامن على الله، يعني مضمون، يعني مضمون يضمن ماذا؟ في رواية أخرى كلهم ضامن على الله. ضامن ماذا يا رسول الله؟ قال إن هو عاش رزق وكفيا، وإن هو مات أدخله الجنة. يبقى الضمان النبوي والضمان الرباني لهؤلاء الثلاثة ومن سيأتي بعد ذلك ممن سنذكرهم. ما معنى الضمان النبوي والضمان الرباني؟ أنك يا فاعل هذه الخصال ويا قائما بها إذا حرصت عليها وكنت متمما لها فاعلم بأنك ضامن على الله. إن عشت رزقت وكفيت، رزقت رزقا سهلا حلالا رغدا ميسورا من حيث لا تدري ولا تحتسب، وكفيت الهموم والبلايا والأعداء والشر، وكفيت كيد الفجار. طيب إن عشت رزقت وكفيت، وإن مت أدخلك الله الجنة. من هو الضامن الأول؟ علمني يا رسول الله من هو الضامن الأول على الله عز وجل. إن هو عاش رزق وكفي، وإن هو مات دخل الجنة. الضامن الأول رجل خرج غازيا في سبيل الله، المجاهد، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. اللهم ثبت المجاهدين يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدونا نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز. اللهم ثبت أقدام المجاهدين حين يلاقون أعداءنا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة، إن قتل شهيدا أو إن مات حتى ولو لم يكن بيد الأعداء. يعني هو منتظر ساعة الجهاد لكنه مات، مات من غير معركة، يحشر في الشهداء إن شاء الله تعالى كما ورد في الأحاديث الصحيحة. طالما أنه خرج بنية الغزو لا يريد إلا وجه الله عز وجل، إن قتل شهيدا فله الجنة، إن مات من غير معركة وهو مرابط في ساحة المعركة ينتظر مواجهة أعداء الله فله الجنة. طيب إن هو عاش، انتهت المعركة وانجلت وفاز المسلمون ورجع هذا المجاهد إلى أهله، يرجع بأجر وغنيمة، يرجع بأجر الجهاد في سبيل الله. والمجاهدون في سبيل الله أعد الله عز وجل لهم في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والتي تليها. كذلك يرجع بالغنيمة، الغنائم التي نغنمها من الأعداء وتقسم على من شارك في المعركة. من الضامن الثاني على الله تعالى بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه من يذهب إلى المسجد. وقد عشنا في اللقاءات السابقة مع المسجد وآدابه ومكانته للرجال والنساء والصبيان، ولعل قومي يذكرون. ذكرني الله وإياكم بكل خير وجعلنا ممن يتذكر فيخشى. رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة. يا سلام، يعني حتى يتوفاه فيدخله الجنة؟ لأن ممكن تموت في المسجد. ألم تروا إلى ذلك الرجل الذي مات ساجدا في المسجد النبوي؟ ألم تروا إلى هؤلاء المئات الذين يموتون أثناء الحج في بيت الله الحرام وفي عرفة وفي منى؟ ألم تروا إلى كثير ممن يموتون في المساجد، بعضهم وهو يلقي الدرس وبعضهم وهو على المنبر وبعضهم وهو ساجد؟ أنا أذكر في قرية من القرى أن شابا كان مشهورا بالفساد والإفساد، وكان الناس جميعا يخافون شره ويتقون شره. فعين إمام في هذه القرية، وكان إماما نشيطا نابها محبا لدعوته مخلصا لدينه، وله هدف أن يثبت من معه في المسجد وأن يأتي بمن خارج المسجد. طب اللي جه المسجد نثبته، طب اللي برا المسجد نجيبه ندعوه، ده هو أولى بالدعوة من اللي جوه المسجد. يقول الإمام فسألت أهل القرية أي الناس تخشون شرهم وتتقون ضرهم. فقالوا فلان أين يجلس؟ قال الإمام إمام حديث تعين في بلد شاب، إمام شاب لكن عنده قضية يعيش لها، يريد أن يبلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل. قالوا فلان أين يجلس؟ يجلس في المكان الفلاني. فجعل هذا الإمام في ذهابه ورواحه إلى المسجد يمر على هذا الشاب وهو يجلس على المقهى أو على نصات الطريق ويقول له السلام عليكم. وهذا الإمام ليس من هذه القرية، معين في قرية أخرى إلى جوار قريته، فيرد الشاب عليكم السلام ورحمة الله. غريبة عجيبة، غريب وعجيب أن يقول له الإمام بزيه الأزهري لهذا الفاسد المفسد السلام عليكم. الشاب بدأ يفكر، لماذا يقول لي؟ ألا يعلم من أنا؟ معقولة رغم فسادي وإفسادي والناس كلها خايفة مني ومن اللي بعمله يلقي علي السلام؟ يوم السلام عليكم، اثنين السلام عليكم. وبعد حين قال له الإمام لما حصلت الألفة بالسلام، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهو يسلم عليه لشيء يريد أن يصنعه. قال له لماذا لا أراك في المسجد؟ قال له حصلك عم الشيخ إن شاء الله سألحق بك. فلم يلحق به. قال له اللي عطلك خير إن شاء الله، ده أنا يا راجل بصيت عليك ما ليتكشي خلاص صلاة العصر. قال له لا تب معايا. فمر عليه وأخذه إلى المسجد، لأول مرة يصلي الشاب ويتوضأ. إحنا بس عايزين ناخد الناس لله عز وجل لطريق الطاعة، أول ما نضعهم على أول طريق الطاعة النور سيسري في أبدانهم وأرواحهم وقلوبهم، بدل ما يخطفهم أولياء الشياطين وجند الشياطين إحنا نقربهم لله عز وجل. المهم فتوضأ وصلى، فبكى الشاب بعد الصلاة وما زال يحافظ على صلاة تلو صلاة تلو صلاة، ويعلمه الشيخ الفاتحة وقصار السور وعلمه كيف يؤذن. في خلال 6 أشهر أصبح هذا الشاب مؤذن المسجد بعد أن كان فاسدا مفسدا يخشاه الناس ويتقون شره، لأن الإمام أخلص لله ففتح الله قلب هذا الشاب لطاعته وهداه، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. المهم في مرة في صلاة الفجر وهم يصلون، في الركعة الأولى سجد الإمام السجدة الأولى ومن خلفه هذا الشاب الذي كان يؤذن الصلوات الخمس وعمره في الطاعة 6 أشهر بعد فساد وعتو وبغي وإفساد، إذا به في سجدته الأولى في ركعة الفجر الأولى لا يقوم، فحركه من بجواره فلم يتحرك. فلما فرغوا من صلاتهم إذ بهم يقلبونه فينقلب، إذا به قد فاضت روحه إلى بارئها وهو ساجد لله عز وجل. رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة. روح المسجد احتمال تموت في المسجد، وإذا أحب الله عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ وفي رواية إذا أحب الله عبدا، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا وما عسله؟ وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. طيب إذا ذهبت إلى المسجد وأديت الصلاة ولك عمر لن تموت في المسجد، رغم أنها ميتة هنية سوية، رجعت إلى أهلك ترجع بأجر وغنيمة. الأجر 27 درجة، الغنيمة خيرات كثيرة، صحة وعافية وستر. وإحنا ذكرنا فضائل الصلاة في المسجد في اللقاءات السابقة، لكن يكفيني أن أقول لكم واحد من فقهاء الأحناف وهو عالم ثقة من رواة الأحاديث اسمه محمد بن سماعة بكسر السين، محمد بن سماعة، ما كانت تخطئه صلاة في المسجد 40 سنة إلا أنه في يوم من الأيام تخلف عن صلاة العشاء في الجماعة. في خلال 40 سنة تخلف عن صلاة العشاء في الجماعة. لماذا تخلفت يا ابن سماعة رحمك الله؟ بيقول لأنه انشغل بتجهيز أمه التي ماتت، فلما انتهى من تجهيز أمه ودفنها ذهب يصلي العشاء 27 مرة رجاء أن يدرك الثواب. بيقول أنا فاتني الصلاة في جماعة، رغم أنه معذوره فاتني الصلاة في جماعة، فأردت أن أصليها لأحصل على الأجر 27 مرة. ثم نام فرأى في نومه من يقول له يا ابن سماعة لئن كنت قد أدركت ثواب التضعيف، يعني خدت ثواب 27 درجة لأنك معذور، فلقد فاتك ثواب التأمين مع الإمام. لأن المأموم حين يقول الإمام آمين. ولا الضالين. بنقول مع الإمام والإمام بيجهر آمين، ونخلي آمين تطابق تأمين الإمام، لا نرفع جدا ولا نخفض جدا، بل بصوت معتدل مع الإمام. فمن وافق تأمينه تأمين الإمام أو تأمين الملائكة، والملائكة تؤمن بتأمين الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. من الضامن الثالث يا رسول الله؟ الضامن الثالث رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. ما معنى دخل بيته بسلام؟ دخل بيته بسلام يعني من غير حقد، من غير غش. دخل بيته بسلام يعني داخل يبسط أهله، يفرح أهله. زوجتك انت بره في الشغل مع حبايبك وناسك واصحابك وزملائك، ما شاء الله قاعد توزع الابتسامات، وانت بره في الشغل ان كنت بتشتغلي في الشغل المباح بشروطه المعروفة او في زيارة بعض الاهل بتوزع الكلمات المعسولة على الناس يمين وشمال والابتسامات. طيب اذا دخلت على زوجك فهو احق الناس بسلامك، بصفاء قلبك، بابتسامة وجهك. اذا دخلت على بيتك على امرأتك ادخل عليها السرور ايها الرجل، افرحها، املأ قلبها بالبهجة والفرح. دخل بيته بسلام يعني يريد أن يشيع الوئام والألفة في بيته حتى يستقيم أمر هذا البيت ويكون سكنا، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يلي أنت بتدخل السكينة على زوجتك، يلي أنت بتجري مياه المودة والرحمة في بيتك، ويلي أنت بتعملي كده اعلم أنكما ضامنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضمن لكم الجنة، يضمن لكم العيش الرغيدة السهل الميسور، يضمن لكم الرزق والكفاية. أو رجل دخل بيته بسلام يعني دخل بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. يعني إيه؟ إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فتدخل بقلب صافي وتشيع الألفة في البيت وتسلم على أهل بيتك بتحية الإسلام، تضمن على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرزق والكفاية. أو رجل دخل بيته بسلام فيسلم الناس منه ويسلم من الناس. ركز معي، شوف، رجل دخل بيته بسلام فيسلم الناس منه ويسلم من الناس. يعني أنا لو قاعد برا مع الناس سوف أتعرض للغيبة أو للنميمة أو للنظرة الحرام أو لبعض الفساد أو لرؤية المنكر ولا أنكره أو لرؤية من يحتاج إلى النصيحة فلا أنصحه أو إلى الاسترشاد فلا أرشده أو إلى المعونة فلا أعينه، حينئذ لم أجلس مع الناس بسلام. لكن لو دخلت في بيتي لن أقع في الغيبة إن شاء الله، ولن أتعرض للنميمة ولا للنظرات الحرام ولا إلى ما شابه ذلك. يبقى أنا لما أعد في البيت بعد بسلام، الناس يسلموا مني، يسلموا من أذايا، وأنا في الوقت ذاته أسلم من أذى الناس. هؤلاء هم الضامنون الثلاثة الأول في لقائنا هذا. واستمعوا إلى هذا الحديث الثاني، ففيه زيادة عدد للضامنين وفي الضامنين، وهو حديث يرويه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، وعرفنا، ومن جلس في بيته لا يغتاب أحدا بسوء كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله. وفي بعض الروايات: ومن خرج مع جنازة كان ضامنا مع الله. يبقى احنا زودنا كم كده؟ زودنا ثلاثة. من عاد مريضا كان ضامنا على الله. المريض اللي بيصلي معاك في المسجد في الصف الأول كل يوم أو في الثاني أو بتشوفه في أي ركن، يوم يعد واثنين وثلاثة وما بتشوفوش، اسأل عنه يا أخي، قولي الأستاذ فلان أو الحج فلان الطويل الأبيضاني ده أو فلان اللي هو بيلبس بدلة أو جلباب أو كذا، ده بيصلي معانا، ماله يا أخوانا؟ ما به، إنه مريض، هيا بنا لنزوره. الله. ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، من حق المسلم على المسلم. وإن من أولى الناس بهذه الحقوق من يصلي معك في المسجد ويقاسمك هذه الطاعة، هو أولى الناس. ومن ذهب إلى عيادة المريض كان في مخرفة الجنة، يعني كأنه يأخذ من جنى الجنة الداني، يمشي في قطوف الجنة. وصلى عليه 70,000 ملك إن كان في الصباح، إن عدته في الصباح صلى عليك 70,000 ملك حتى تمسي، وإن عدته في المساء صلى عليك 70,000 ملك حتى تصبح. يبقى من عاد مريضا كان ضامنا على الله عز وجل. وياريت نعود المرضى سواء نعرفهم أو لا نعرفهم. يعني أنا أحب هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى المستشفيات ليدخلوا السرور على المرضى، وهؤلاء الفتيات اللي يذهبن إلى المستشفيات ليدخلن السرور على المريضات بهدية متواضعة، بابتسامة، بدفع باب الرجاء، بدفع قوة الرجاء وبث الأمل عند هؤلاء المرضى وربطهم بالله عز وجل. فالمناعة ترتفع بقوة الروح المعنوية. إني استمعت إلى بعض إخواننا من أهل المدينة، من الأنصار، من أهل المدينة الأصليين ويمتد إلى الأنصار بنسب، وإني أحبهم في الله عز وجل جميعا، يقول إن عندهم إلى الآن في المدينة وقف اسمه يسمى وقف عيادة المريض. حدثني به أخ مدني حفظه الله تعالى ورعاه، بيقول في المدينة إيه ما زالت موجودة عندهم، بيتوارثوها في العائلة، يجيبوا 5-6 وشهم منور وحلو كده وبيصلم، وعندهم كلمات معسولة ولسانهم الكلمات فيه طيبة، يدخلون فقط بس يدخلون المستشفيات، تبدأوا طول النهار من المستشفى دي للمستشفى دي، من المريض ده للمريض ده، وبيدوهم أجر. الأجر ده من الوقف. نعمل إيه؟ تاخدوا هدية بابتسامة بكلمة طيبة، شفاك الله وعافاك لهذا المريض. سبحان الله، الخير موجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله. معنا رقم 5، ومن دخل على إمام يعزره ويوقره كان ضامنا على الله. يعني دخل على إمام، من هو الإمام؟ الإمام ده اللي هو الرئيس أو الملك أو الأمير. والإمام هو كل مقدم في قومه، الرئيس، رئيس الوزراء، الوزير، المحافظ، رئيس الوحدة المحلية، رئيس الجامعة، عميد الكلية، رئيس القسم، مدير المدرسة، نظير المدرسة، رئيس الشركة، نائب مدير الشركة، أي حد يكون يتولى أمر مجموعة من الناس اسمه إمام، سواء إمامة عظمى أو إمامة صغرى، إمامة عامة أو إمامة مخصوصة. يبقى أنت بتدخل على من يرؤسك في عملك أو في بلدك فتعزره وتوقره، يعني تقوم بواجب النصيحة والدلالة على الخير والاحترام. فإن كان عنده حسنات زكيت الحسنات وأثنيت عليه بها وقلت له جزاك الله خيرا من غير مبالغة وفي غير غرور ولا مدعاة للكبر ولا نفاق ولا مداهنة. وإن كان فيه سيئة ذكره بهذه السيئة وقل غفر الله لك، رحمك الله، أنت عندي مقدم وأنا أحب لك الخير، وأنت تاجنا وعنواننا وبك نتشرف، إن الأمر الفلاني فيه كذا وكذا وكذا. والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، هؤلاء الذين ينصحون أئمتهم ومدراءهم ورؤساءهم والمسؤولين عنهم، ينصحونهم لله ولوجه الله وبأسلوب مؤدب رفيع وهناك إخلاص ونية طيبة، هؤلاء يضمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضمنون على الله الجنة والرزق والكفاية. أو خرج إلى جنازة، من خرج إلى جنازة كان ضامنا على الله عز وجل. الجنازات في كثير منها أصبح الآن مجاملات، يعني يأتيني في وفاة والدي فأذهب في وفاة والده، يأتيني في وفاة فلان أذهب في وفاة فلان، مجاملات. بل إن بعض الناس يقول لن أذهب، لماذا لم تذهب إلى جنازة فلان ولم نرك فيها؟ ده أنا والدي توفي أو مش عارف مين قريبه توفي ولم يحضر معي. يا أخي، نحن نحضر الجنازة لسببين. السبب الأول لأنها حق المسلم الموحد، إذا مات فاتبعه. السبب الثاني لتعزية أخيك المسلم الذي بقي على قيد الحياة بعد هذا الميت، ولتصبره لوجه الله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء 6 يضمنون على الله تبارك وتعالى الجنة. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ضمانا آخر، يرويه سهل بن سعد. أظن حضراتكم، بل أعتقد أن حضراتكم تعلمون من هو سهل بن سعد الآن. سهل بن سعد كان عنده كام سنة؟ كان عنده كام سنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان عنده 13 سنة. أيام غزوة الأحزاب كان عنده 13 سنة أو 15 سنة في رواية الإمام الطبراني فيما أذكر، 15 سنة، يعني كان فتى. قل لنا يا سهل رضي الله عنك عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا هو الضمان السابع والثامن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني ما بين اللحيين وما بين الرجلين؟ ما بين اللحيين الفم، اللحية اللي هو الفك، يعني الفك، يبقى اللحيان هما الفكان. من يضمن لي ما بين فكيه؟ ما الذي بين فكيك؟ الفم، وفي الفم اللسان. وما بين الرجلين الفرج، يعني من يطيب مطعمه، فلا يدخل فمه إلا الحلال، ومن يطيب كلماته فلا يتكلم إلا بالصدق وبما يرضي الله، ومن يحفظ فرجه، يحفظ شهوته، لا يزني ولا يفعل الفاحشة ولا يقوم بالعادة السرية ولا يفعل شيئا من هذه الموبقات الشهوانية، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. والحديث التالي وهو حديثنا الرابع في مقامنا هذا، مقام الضمان النبوي، يوضح توضيحا أكثر. في ستة شروط من يضمنها للنبي عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة. استمعوا لهذا الحديث عن عبادة بن الصامت، وهذا الحديث مروي أيضا عن أنس بن مالك وعن أبي أمامة وعن أبي هريرة، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. علمنا يا رسول الله ما هي هذه الستة حتى نضمن الجنة بضمانتك يا رسول الله. استمع أيها المؤمن الموحد، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. يا الله، ضمان نبوي في عرض كريم يحتاج لمن يقوم به، وهو سهل ميسور لمن صدقت نيته وكانت طويته خالصة لله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني لو نيتك صالحة وأخذت خطوات، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك وييسرك للأعمال الصالحة. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى يا رب العالمين. تعالوا لننظر في هذا الضمان. أصدقوا إذا حدثتم، من يضمن لي ما بين اللحيي؟ يعني يأكل الحلال ويتكلم بالكلام الطيب. أصدقوا إذا حدثتم، من صدق في حديثه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وتكفل له بها. وإحنا عندنا الوصية النبوية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعندنا التنبيه النبوي الذي ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم، كل يوم الصبح، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر يعني تذل له وتخضع، تقدمه. الأعضاء كلها، العين والإيد والرجل، تقدم اللسان، تقول له: أنت الكبير بتاعنا، أنت كبرنا يا لسان. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع وتقدمه، وتقول له: يا لسان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والله تبارك وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدقوا إذا حدثتم. طيب أصدق في إيه؟ أصدق في حديثك كله، والصدق ينجيك. أصدقوا إذا حدثتم، يعني حديك مثال: حين يذهب الواحد ليخطب فتاة، هل يتحدث عن نفسه بصدق أو يبالغ؟ كثير يبالغ ويصف نفسه بما ليس فيه ويكذب ويقول: أنا لا أكذب ولكني أتجمل. تتجمل لتغرر بالناس، وهو إذا سأل عن الفتاة يتكلمون عنها بما فيها وبما ليس فيها ليحلوها ويزينوها في عين خاطبها. أصدقوا إذا حدثتم، لأننا لو لم نصدق في حديثنا عن أنفسنا وحديثنا عن أولادنا وحديثنا عن أبنائنا وبناتنا في حال الخطبة، ستكون النتيجة علقم ومر في الحياة الزوجية. أول ما يتقفل عليهم باب، تسمع السباب والشتايم والتقبيح، وهو يسمع منها الألفاظ غير المحترمة والكلمات النابية، وهو يعاند وهي تتعصب. لأنهم لم يصدقوا في حديثهم. لو صدقوا في حديثهم هنعرف طبائع بعضنا، نعرف نتعاشر، إنما كل واحد بيجمل نفسه وعمل نفسه الأحسن، حتى إذا أغلق الباب ظهر كل واحد على حقيقته. أصدقوا إذا حدثتم، أصدقوا إذا حدثتم في عرض السلعة، عندك سلعة بتبيعها أصدق إذا حدثت ولا تكذب. مصنوعة في الصين تبقى مصنوعة في الصين، ما تقولش مصنوعة في اليابان. أنا أعرف رجل أعمال يأتي ببعض الأشياء التي تستورد من ألمانيا، فتصنع هذه الأشياء الآن في الصين بخبرة ألمانية، وهناك مصانع في ألمانيا. يقول جاءني بعض العملاء، وهو رجل أعمال كبير يوزع هذه المسألة، جاءني بعض العملاء يقول لي أنا أريد هذه السلعة أو هذا المنتج المصنوع في الصين بخبرة ألمانية، ولا أريد الذي أتى من ألمانيا. قال له ليه؟ قال له لأنه أقل في السعر، وفي بس ما تكتب ليش صنع في الصين، ما تكتب ليش صنع في الصين بخبرة ألمانية، اكتب لي صنع في ألمانيا. فبيتصل عليه يقول لي ده ينفع؟ صدقوا إذا حدثتم، اكتب صنع في الصين بخبرة ألمانية، إنما لو اتصنع في ألمانيا وطلع منها اكتب صنع في ألمانيا، وإلا يكون غشا للناس. قال له أنا لا أفعل ذلك، شيخي أفتني بهذا. سبحان الله، قال لن أتعامل معك. قال له اذهب من حيث جئت، والله وسع الله عليه أضعافا مضاعفة. أصدقوا إذا حدثتم. بعد الاتصال انقطع الاتصال. أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم. إنه كان صادق الوعد، سيدنا إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد، الوعد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، حتى لو كنت قد أبرمت عهدا أو وعدا مع كافر وفي به، وفي به، لأن الذي يخون العهد مع الكافر يكون فتنة للكافر ويصده عن دين الإسلام، ومن صد كافرا عن دين الإسلام بخلفه للوعد أو بكذبه في الحديث يبوء بإثمه والعياذ بالله. برضو وأكد وأقول من أهم شيء نوفي به في الوعود ما استحللنا به الفروج. يعني أنت حطيت إيدك في إيد عمك وقلت له يا عمي زوجني بنتك أو زوجني أختك وعلى سنة الله وكتابه وعلى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، استحللتم فروجهن بكلمة الله بأمانة الله. طيب إن أحق الشروط أن توفوا به أو توفوا به ما استحللتم به الفروج. قلت هعمل لها وحسدتها وهنيها وخلي، وهي قالت كده برضو نفس الكلام. وحين يتزوجان يجدان الغلظة من الجانبين والقسوة، هل هذا هو الوفاء بعهد الله؟ هل هذا هو الوفاء بوعد الله؟ وأوفوا إذا وعدتم، أوفوا إذا وعدتم في البيوع في الشراء حتى مع ابنك. أوف إذا وعدت، يعني لو ابنك قلت له لو حفظت الجزء الفلاني من القرآن أو انتهيت من نصف القرآن حفظا سآتيك بالجائزة الفلانية، وبعد ما يخلص الحفظ قل له ما أنت حفظت لنفسك، يعني أنت بتحفظ لي؟ لا، علمته خلف الوعد وكذبت عليه. من قال لغلام تعالى هاك أعطيك تمرة فلم يعطه كتبت عليه كذبة. الوعد في كل أحوالنا. وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم. الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة الحكم وأمانة التعليم وأمانة الصحة وأمانة المال وأمانة الأعراض، كل الأمانات، حتى زوجتك أمانة، حتى ابنك أمانة، حتى الطاعة، الصلاة أمانة والوضوء أمانة والاغتسال أمانة وقراءة القرآن أمانة، كل شيء في حياتك ستسأل عنه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حتى الذي يخونك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شوف، أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم. من جاء بهذه الخصال الثلاث ما الذي يحصل له؟ يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وانظروا في المقابل، من لم يأتي بهذه الثلاث فقد وقع في خصلة أو في خصال من خصال النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بلك اللي بيغدر في العهد، اللي بيغدر في العهد خاصة اللي بيجيب واحد يقول له اشتغل لي الشغلانة دي بألف جنيه أو بخمسمائة جنيه، وبعد ما ينتهي يقول له هم 800 بس، احنا متفقين على ألف، يقول له هم 800 بس، أو متفقين على 500 هم 300 بس، وانتوا لطوم كمان وتاخدتم على ثلاث دفعات. يا راجل اتق الله، ده هيبقى خصيمك ربنا سبحانه وتعالى. استمع إلى هذا الحديث الصحيح. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. يعني مين اللي حيدافع عن المظلومين دول؟ الله عز وجل. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من القائل؟ الله تبارك وتعالى. ومن كنت خصمه خصمته. من ضمن الثلاثة رجل أعطى بي ثم غدر،
أعطى بالله، يعني قال والله هعمل، والله هخلي، والله هسدلك، والله هوفيك، بس أنت خلص الصفقة دي، بس أنت خلص مش عارف إيه، ثم يستوفي ويغدر، لا يوفي الناس حقوقهم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، استأجر أجيرا من الساعة كذا للساعة كذا، من شهر كذا لشهر كذا، وقام الأجير بالواجب عليه ولم يوفيه المستأجر حقه. هؤلاء خصيمهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم يفلس الناس. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ده في الدنيا، لكن في الآخرة الذي يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته فطرح بها في النار. أما بقية الضمان، واحفظوا فروجكم، حفظ الفرج عن الشهوة بالنسبة للرجل والمرأة، عدم الوقوع في الزنا، عدم الوقوع في اللواط الشذوذ الجنسي، عدم الوقوع في العادة السرية التي انتشرت بين الشباب. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم حصن فروجهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم رب لنا أولادنا في زمن الفتنة والشهوات والشبهات يا رب العالمين. شهوات تلاحقهم في كل مكان، نقول لهم احفظوا فروجكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، ألا من حفظ فرجه ضمنت له الجنة. ألا لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه ضمنت له الجنة. احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم عن النظر إلى الحرام، غضوا أبصاركم عن التطلع إلى عورات الناس. يعني ممكن تبقى أنت قاعد في البلكونة بتاعتك، غض بصرك عن النظر في اللي جنبك أو في اللي قدامك، ماشي في الطريق وفي ناس راكبين في السيارات ومعاهم حرماتهم، معاه بنته ومعاه مراته، تبص ليه في سيارة الناس اللي ماشية؟ غض بصرك ليه تتطلع على العورات في السيارة؟ غض بصرك عن النساء، غض بصر النساء اللائي يعني هن الأجنبيات عنك، غض بصرك عن تطلع على أسرار الناس أو عورات الناس أو التجسس أو التحسس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. خلاص الزوجات ما فيش ملك يمين دلوقتي، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، الشهوة في الحلال ما فيش ملامة، فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طب اللي يوفي بحفظ الفرج وغض البصر أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الضمانة اللي بعد كده: وكفوا أيديكم، وكفوا أيديكم، من كف يده ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. كف إيدك عن إيه؟ عن الضرب، ما تضربش بها حد، عن الإشارة استهزاء، كف إيدك عن كتابة المقالات السيئة اللي بتطعن فيها في العلماء. يا من تكتب المقالات السيئة تطعن فيها على العلماء، اتق الله، سوف تجد ما كتبته بيمينك يوم لقاء الله، اتق الله، لحوم العلماء مسمومة، اتق الله. يا من تكتب الشكاوى الكيدية، اتق الله. يا من تمسك الموبايل كف يدك، يا اللي قاعد تتتبع النمر حتى تعاكس وتغازل وتهتك الأعراض، يا اللي قاعد تبعت رسائل حب وغرام تفسد بيها بنات الناس، اتق الله وكف إيدك. يا اللي قاعدة تعملي الحاجات دي برضه، من كف يده ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. حتى كف إيدك عن الضرب على الوجه، لا تضرب ابنك حتى على وجهه ولا تضرب زوجتك، كف يدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما الضمان الأخير معنا في هذا اللقاء فهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي واحدة وله الجنة، من يضمن لي واحدة وله الجنة. عرض من النبي عليه الصلاة والسلام بضمان الجنة، من يضمن لي واحدة وله الجنة، اللي يجيب لي الحاجة ده هي أضمن له الجنة، طبعا مع إقامة الفرائض واجتناب الكبائر. ما هي يا رسول الله؟ ألا يسأل الناس شيئا، ألا يسأل الناس شيئا. ثوبان رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله. فكان ثوبان إذا وقع منه سوطه، السوط اللي هي العصا يعني اللي بيضرب بها الجمل كده أو بيسوق بها الدابة، إذا وقعت منه على الأرض نزل من فوق دابته وأخذها ثم ركب الدابة ولا يقول لأحد ناولني العصا. لماذا؟ لأنه ضمن للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا. ألا يسأل الناس يعني لا يسأل الناس ما عندهم. ما تروحش تقول للناس ادوني فلوس. الفقير له أن يسأل، لكن نقول له اسأل على قدر حاجتك، لا تسأل مستكثرا. الذي يسأل الناس مستكثرا يأتي يوم القيامة ومسألته خدوش وكدوش في وجهه. الذي يسأل الناس مستكثرا يعني بيسأل عشان يدغني، هو عنده اللي ساتر يومه ومكفيه لأي على أي اتجاه يكفيه في غذائه وعشائه وكسوته. من كان عنده ما يكفيه ومستورة ويروح يسأل عشان يدغني فإنما يستكثر من جمر النار. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ألا نسأل إلا عند الحاجة، ومن نزلت به حاجة فأنزلها بالله أغناه الله وسد حاجته، ومن نزلت به حاجة فأنزلها بالناس أفقره الله عز وجل ولم يسد حاجته. أيها الإخوة الأحبة، إذا سألكم واحد من الناس فتوثقوا وحكموا غالب الظن، دعكم من المتسولين المحترفين الذين يسرقون أموال الناس. إن بعض أو كثيرا من المتسولين في الشوارع سراق، بل هم أشد جرما من السراق، لأنهم يسرقون حقوق الفقراء، يدعون الفقر وهم ليسوا بفقراء فهم سراق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل المسألة إلا لثلاثة، هم دول اللي من حقهم يسألهم. واحد أصابت ماله جائحة حريقة أو غرق أو اتسرق، فيقول للناس يا جماعة فلوس راحت واتحرقت قدام عينيكم، عايز أكل أنا ولادي، ادوله حتى حلت له المسألة حتى يصيب سدادا أو قواما من عيش، يعني ياخد قدر الضرورة. ورجل تحمل حمالة فلم يجد عنده كفاية، يعني في عيلتين متعاركين وقال لهم أنا عندي الفلوس هدفعها للعيلة الفلانية، راح يدور لقي الفلوس عجزانة عنده نقص، يروح يقول يا جماعة أنا كنت بحقن دماء الناس وأنا كنت متحمل 50,000 جنيه عشان أفض الشجار وأحفظ الدماء، لقيت عندي 40,000، من فضلكم ناولونا 10، من حقي أن يسأل 10 ليحفظ دماء الناس. وأما الثالث فرجل أصابته فاقة، يعني كان عنده مال أو عنده وظيفة، راح المال أو فقد الوظيفة، يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ثلاثة من العقلاء اللي عارفينه واللي ساكنين جنبه، انه كان صاحب وظيفه او كان صاحب مال وخسر الوظيفه وضاع المال، جاز له ان يسال الناس وان يعطيه الناس قدر السداد او قدر القوام، يعني قدر الحاجه. كنا معكم في هذه الحلقه في ضمان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك ان تضمن لنا الجنه بضمان نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، الذي هو امتداد لضمانك يا ارحم الراحمين. ايها الاخوه الاحبه، انتهى لقاؤنا سريعا، واللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يحلو ويطيب. اسال الله ان يختم لي ولكم بالايمان، وان يجمعنا واياكم في جنات النعيم مع سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. نختم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رسول الله، رسول الله، رسول الله.